أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن الصحة بنظر الفقيه في باب العبادة وهو سقوط الإعادة والقضاء إذا لاحظنا الأمر الواقعي فإنه لا يكون فلا تكون الصحة من المجعولات الشرعية بل هي من اللوازم العقلية. أما إذا لاحظنا مورد الأمر الاضطراري والأمر الظاهري فهي من المجعولات الشرعية إذا كانت الصحة في الموارد الكلية. أما إذا لاحظنا الموارد الجزئية كهذه الصلاة وتلك الصلاة فإن الصحة ليست من المجعولات الشرعية بل لأن الشارع إنما يتصدى للجعل الكلي على الموضوع الكلي لا على الموضوعات الجزئية الخارجية. فالصحة والفساد في الموارد الخارجية الخاصة ناشئة من انطباقها على المأمور به الكلي وعدم انطباقها. هذا ما تقدم بحثه. أما في المعاملات المطلب الرابع الصحة والفساد في المعاملات فيقول المصنف لا إشكال ولا شبهة أن الصحة في المعاملات تكون من المجعولات الشرعية فإنه مرجع الصحة إلى ترتيب الأثر على المعاملة وترتيب الأثر على المعاملة يحتاج إلى جعل من الشارع ولو بالإمضاء. فما ورد في الأدلة العامة أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وما شاكل ذلك يستفاد منها الحلية أو اللزوم المساوق لمعنى الصحة أي ترتيب الأثر. فالصحة بمعنى ترتيب الأثر هو جعل شرعي إمضائي ولولا إمضاء الشارع وجعل الصحة لكان مقتضى القاعدة هي أصالة الفساد في المعاملات. والمراد من أصالة الفساد استصحاب عدم ترتب الأثر على المعاملة. فلولا وجود الأدلة العامة الإمضائية كأوفوا بالعقود وتجارة عن تراض أو عدم وجود الأدلة الخاصة إذا فقد الدليل الاجتهادي فتصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضى الأصل العملي عدم ترتب النقل والانتقال. كنا نعلم بأن الثمن ملك للبائع والمثمن الثمن ملك للمشتري والمثمن ملك للبائع. فبعدما حصلت المعاملة نشوك هل هي مما يترتب عليها الأثر المترقب أو لا يترتب عليها الأثر؟ فنستصحب عدم ترتب الأثار بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. زين، إذا ما بنينا على جريان الاستصحاب شيخ حسن في الشبهة الحكمية، إيش بيدنا؟ شو نسوي؟ حصلت معاملة بين الشيخ إبراهيم والشيخ أحمد، فالشيخ إبراهيم باع كتاب المكاسبي إلى الشيخ من؟ أحمد. الشيخ إبراهيم تعب من المكاسب، كان أنا أبيح الكتاب ما أريد أشوفه بعد، فباع كتاب المكاسب للشيخ أحمد. شككنا هل أن المعاملة مما يترتب عليها الأثار؟ هل انتقل كتاب المكاسب إلى الشيخ أحمد أو ما زال كتاب المكاسب يلاحق الشيخ إبراهيم؟ لا يستطيع أن يتخلص منه، ما تخلص من حمان، ما زال في ملكه. وقلنا استصحاب عدم ترتب النقل والانتقال، الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية لأن روايات الاستصحاب ناظرة إلى الشبهات الموضوعية، وأدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول للشبهة الحكمية، فوصلت النوبة إلى غير الاستصحاب. ماذا نفعل؟ شبيدنا، ماذا تقولون؟ ما شيخ إبراهيم، وش تقول؟ نحن نقول أدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول للشبهة الحكمية، وارد في الشبهات الموضوعية ولا إطلاق لها كما يختاره بعض الأجلة المعاصرين. بعض الأعلام المعاصرين يختارون أن الشبهة، أن أدلة الاستصحاب لا تشمل موارد الشبهة من أصل، لأنها ناظرة كلها إلى الشبهات الموضوعية، مو الإشكال المعارضة، لا لا لا، هي أصلا أدلة قاصرة كما نسب إلى الخنساري واختاره جمع من المتأخرين. فماذا نفعل الآن؟ هل تتغير الفقه ولا ايش تتغير؟ الآن شو نسوي؟
أربع صور.
ها نعم شيخ، نزل الفيض اليوم، تفضل شيخ.
يعني إذا بقيت العينان أو تلفت إحداهما أو
تلفتا، تذكروا البحث،
نعم، براءة يعني عن حرمة التصرف ما عنده، ما لم يوجد علم إجمالي.
كيف علم إجمالي؟ يعني مثل شنو؟ تذكروا علم إجمالي.
إما الضمان، وإما يحرم عليه التصرف فيما عنده، أو يجب عليه أن يضمن.
في أي صورة يضمن؟ لو ما تلفات، لو ما تلفات يصير شنو؟ ذكرنا هذا في بحث البيع وفي الخيارات، في الكتابين ذكرنا، ذكرنا في كتابي الخيارات والبيع هذا المطلب، وذكرنا هناك. فنقول بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، الأصل الأولي هو البراءة عن حرمة التصرف. فيقول البائع هل يحرم علي التصرف في الثمن؟ لعل المعاملة صحيحة وانتقلت، بلي استغفر الله، البائع بلي لعل المعاملة فاسدة ولم ينتقل الثمن لي أنا البائع، وما زال ملكا للمشتري، فيحرم علي التصرف، أجر البراء عن حرمة التصرف، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وكذا بالنسبة إلى المشتري، يقول المشتري أنا ما أدري هل يحرم علي التصرف فيما انتقل مني، فيما انتقل إلي، على كل حال أشك، فأجر البراءة. فقد يقال بأن الجاري هنا البراءة عن حرمة التصرف، ولكن ذكرنا أن هذا التحليل قاصر ونظر بدوي للمطلب، قد يتولد عندنا علم إجمالي. فيقول البائع لا يخلو، إما أن المعاملة صحيحة أو فاسدة في الواقع، صحيح؟ على تقدير أن المعاملة صحيحة انتقل المثمن إلى كيس البائع المشتري، فيحرم علي التصرف في المثمن، صحيح؟ فيحرم علي أنا البائع أن أتصرف في السلعة والمثمن، لأنه انتقلت البضاعة إلى من والسلعة إلى المشتري. وعلى تقدير أن المعاملة فاسدة يحرم علي التصرف في الثمن، لأن الثمن ما زال ملكا للبائع. فأعلم إجمالا إما بحرمة التصرف في المثمن أو بحرمة التصرف في الثمن، والعلم الإجمالي منجز. فإجراء البراءة عن حرمة التصرف في الثمن معارضة بإجراء البراءة عن التصرف في المثمن. وكذا المشتري يقول، يجي المشتري يقول خش آدمي هذا البائع سوى علم إجمالي، خلنا نشوف احنا ايضا علم إجمالي موجود او لا. يقول بل المشتري، ان كان في الواقع المعاملة صحيحة فيحرم علي التصرف في من دخل مني وهو الثمن، ان كانت المعاملة فاسدة فيحرم علي التصرف في المثمن. فالمشتري أيضا يعلم إجمالا بحرمة التصرف في الثمن أو المثمن، تصير مشكلة أزيد. فيكون كلا الطرفين لا يصح له لا في الثمن ولا في المثمن، معلق في الهواء الثمن المثمن، لأنه البائع يحرم عليه التصرف في الثمن للعلم الإجمالي المنجز، والمشتري يحرم عليه التصرف في الثمن والمثمن. إذن الثمن والمثمن معلقان في الهواء، يحرم على كلا الطرفين أن يتصرف فيه. واضح الفكرة؟ فمشكل يعني بيسوى مصالحة يسوى شو إلا علق القضية، الثمن بيفسد والمثمن بيفسد، بيشترون خبز، الخبز مشترينه بشنو؟ بحليب، هالحليب بيفسد والماذا والخبز سيفسد، يحرم عليه التصرف. هذا العلم الإجمالي منجز، قد يقال إذا كان كلا العوضين موجود، أما لو كان أحد العوضين تالف فقد يقال لا يتنجز العلم الإجمالي، لأن البائع يقول البائع باع البضاعة إلى من؟ إلى المشتري، والمشتري أكل السلعة، أكلها. بعد ذلك التفت البائع، تعال هل أن المعاملة نافذة أو غير نافذة؟ فيقول إن كان المعاملة صحيحة أو إن كانت المعاملة فاسدة فهذا الثمن ملك للبائع، ملك للمشتري، فيحرم علي أن أتصرف في الثمن، صحيح؟ ولكن على تقدير أن المعاملة صحيحة لا يقول يحرم علي أن أتصرف في المثمن، إذ لا وجود للمثمن، راح خلاص انتفى الموضوع. فيقول البائع، مركزي حسان هذا أبحاث صناعية دققوا فيها، يقول البائع على تقدير أن المعاملة صحيحة أو المعاملة فاسدة الثمن ما زال ملكا للطرف الآخر، فيحرم علي أن أتصرف في الثمن. أما بناء على أن المعاملة شنو؟ المعاملة صحيحة فلا يحرم علي أن أتصرف في المثمن لأنها سالبة بانتفاء موضوع، فلا يتشكل علم إجمالي للبائع. ولكن إذا جينا للمشتري هل يتشكل له علم إجمالي أو لا؟ أو أيضا ما يتشكل علم إجمالي؟ مشتري يقول المشتري، يقوله المشتري دقق، إذا كانت المعاملة صحيحة فالثمن موجود هناك، يحرم علي التصرف في الثمن. إذا كانت المعاملة فاسدة فيجب علي ضمان المثل، لما تصرفت فيه؟ لأن أتلفت مال الغير فيجب الضمان. واضح الفكرة؟ يقول المشتري بلسان طلق الذي دارس في الحوزة يفتهم يعرف المطالب، يقول إذا كانت المعاملة صحيحة فانتقل الثمن فيحرم علي التصرف. الثمن موجود أنا أشوفه بعيوني والحشرة موجودة في القلب. إن كانت المعاملة فاسدة فالثمن ما زال في ملكي، ولكن أنا أتلفت مال الغير بمعاملة فاسدة وما كان في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، فيجب علي ضمان المال. فأعلم إجمالا إما باشتغال عهدتي بالضمان وجوب التضمين وجوب أداء البدل أو بحرمة التصرف في الثمن. فمقتضى العلم الإجمالي المنجز أنه يحرم عليه التصرف في الثمن ويجب عليه دفع البدل. شوف العجائب، أي عجائب العلم الإجمالي يقول لك فيحرم. شوف العلم الإجمالي مشكل هناك في الشق الأول الثمن معلق، هنا لا، هنا البائع مش مرتاح، البائع مرتاح يتصرف الثمن على راحته يقولون، لكن المشتري يحصل عنده علم إجمالي منجز ما تسوى عليها الصفقة، هم يحرم عليه التصرف في الثمن وهم يدفع البدل. وهنا وقعت مشكلة عند الأعلام، لو دفع البدل لو قام ودفع البدل قال أنا خوش آدمي أنا إنسان متدين أخاف من ربي العلم الإجمالي منجز، قام ودفع البدل لمن؟ للبائع. فالبائع هل يجوز له أن يتصرف في البدل والثمن معا أو يرجع العلم الإجمالي يقول ما أريد استرحم الله ولك ما أريد روح. أما من حط إيده عليه قد يقال يصل عند العلم الإجمالي لأنه يعلم أن أحدهما لا يجوز التصرف فيه، لأن إن كانت المعاملة فاسدة فهو يستحق البدل ولا يستحق الثمن، إن كانت المعاملة صحيحة فيستحق الثمن ولا يستحق البدل، فيحصل عنده علم إجمالي مرة أخرى بحرمة التصرف بالبدل أو الثمن. فالأفضل أنه ما يجود الثمن بعد. ما يجب عليه الأخذ، ما يجب أخذ مالي، نعم. ما يجب أن أخذ الواحد جاي ضامن أنا قلت بريء، ما يجب علي أن أدفع. إيه أمتنع. إذن واضح إن شاء الله. ولو تلف كلا القسمين، لأن اتضح أنه لو تلف أحدهم، إذن إذا كانت العينين موجودتين علم إجمالي منجز لكل منهما. واضح المطالب إن شاء الله. إذا كان أحدهما موجود والآخر غير موجود كما لو كان الثمن موجودا، فيحصل علم إجمالي لمن انتقل عنه وهو المشتري دون البائع. إذا كان كلاهما تلف، ثمن تلف والمثمن تلف، أجري المعاوضة يا شيخ إبراهيم، وبعدما أجري كل منهما تصرف فيما انتقل إليه ثمنا أو مثمنا، وبعد ذلك التفتوا في أثناء التجارة. إنسان الدين ساعات أحيانا تعال هل المعاملة صحيحة أو المعاملة فاسدة، هي مسألة عامة في كل مورد يشك فيه في صحة المعاملة، فهنا يتولد علم إجمالي. أسأل الله، فهنا هل يتولد علم إجمالي شيخ إبراهيم أو ما يتولد بعد تلف كليهما الثمن والمثمن؟ يقول البائع إن كانت رققوا في المطلب، صناعة عليك بالصناعة. يقول البائع إن كانت المعاملة فاسدة فيجب علي ضمان الثمن للمشتري، لأن الثمن ملك الغير ولم ينتقل بمعاملة صحيحة فيجب علي الضمان، وإن كانت المعاملة صحيحة فلا يوجد أثر شيء، لأن كان قلنا قبل لو كانت المعاملة صحيحة يحرم التصرف فيما انتقل عني، صحيح، والآن ما انتقل عني خذها رحمتك هنا شيخنا الحسن راح ماكو شيء، إذن ما يحصل عندي علم إجمالي هنا، إنما يحصل عندي شك على تقدير أن المعاملة فاسدة يجب علي الضمان، يجب علي أن أدفع، وهذا شك غير مقترن بعلم إجمالي فتجرى البراءة، البراءة عن وجوب الضمان. وكذا بالنسبة للطرف الآخر وهو المشتري، يقول إن كانت المعاملة فاسدة فيجب علي ضمان المثل أو القيمة بالنسبة إلى المبيع، وأما إذا كانت صحيحة فما يترتب عليه شيء لأن أثر منجز. فظهر مما ذكرنا، التفتوا بحث عام، كل مورد شككنا فيه في صحة المعاملة أو فسادها، فإن بنينا على جريان الاستصحاب ولو العدم في الشبهة الحكمية، فمقتضى الاستصحاب عدم ترتب النقل والانتقال. والمسألة واضحة، نستصحب عدم حصول النقل والانتقال، وما زال الثمن ملك لمن؟ للملك من المشتري، والمثمن ملك للبائع. وإنما المشكلة كل المشكلة بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية. فهنا لا بد أن نفرق بين صور أربعة كما قال شيخ علي، ذكر المطلب. الصورة الأولى، لو كان الثمن والمثمن كلاهما موجودان. الصورة الثانية، الثمن موجود دون المثمن. الصورة الثالثة، المثمن موجود دون الثمن. الصورة الرابعة، تلف كل من الثمن والمثمن. فإن كان كلاهما موجود الثمن والمثمن، يحصل لكل من البائع والمشتري علم إجمالي منجز بحرمة التصرف إما في من انتقل عنه أو انتقل إليه، إما في الثمن أو المثمن. فيكون الثمن والمثمن كلاهما معلقان، لا يصح لأحدهما التصرف فيه للعلم الإجمالي المنجز، فيحتاجون إلى مصالحة، إلى شيء آخر حلهم المطلب. أما الصورة الثانية وهو لو كان الثمن موجود والمثمن تلف، فهنا يحصل علم إجمالي لمن انتقل عن الثمن وهو المشتري، فيقول المشتري أعلم إجمالا إما بوجوب دفع البدل بناء على فساد المعاملة، أو بحرمة التصرف في الثمن بناء على صحة المعاملة والثمن موجود. وأما المشتري فلا يحصل له هذا العلم الإجمالي، لأنه إن كانت المعاملة فاسدة فيجب عليه أن يرجع الثمن، أما إذا كانت المعاملة صحيحة فلا يترتب عليه شيء، فلا يحصل عنده علم إجمالي منجز. الصورة الثالثة عكس الصورة الثانية، وهو أن المثمن هو أن الثمن هو الذي تلف دون المثمن، فهنا يحصل علم إجمالي للبائع دون المشتري بعين التقريب. وأما في الصورة الأخيرة وهو تلف كل من الثمن والمثمن، فلا يتشكل علم إجمالي لأحدهما، فتجري البراءة عن ماذا؟ عن اشتغال العهدة بالضمان، أو تجري البراءة عن وجوب دفع شيء من البدائل. هذا تمام الكلام في المطلب الرابع. واضح. قال: وأما الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة، حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها وترتيب الأثر عليها ولو إمضاء من باب الإمضاء، ضرورة أنه لولا جعله لما كان يترتب عليه الأثار، لولا جعله لما كان يترتب عليه الأثار، لما كان يترتب عليه الأثار لأصالة الفساد، أي استصحاب عدم ترتب الأثار. معنى أصالة الفساد الاستصحاب، استصحاب عدم ترتب أثر المعصية. قلنا هذا بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. أما لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لقصور أدلة الاستصحاب، فتصل النوبة إلى مسألة العلم الإجمالي وشقوق أربعة، أحفظها مهمة جدا. هذا تمام الكلام في المطلب الرابع. المطلب الخامس، عين ما ذكرناه في المطلب في العبادات، وهو أننا إذا لاحظنا الموارد الجزئية من المعاملات الشخصية الجزئية الخارجية، فإنه من الواضح أن الشارع ما تصدى لجعل الصحة لهذه المعاملة الشخصية الصادرة بين شيخ إبراهيم والشيخ أحمد، ولا المعاملة الشخصية الصادرة بين كذا. وليس وظيفة الشارع أن ينتظر قاعد كل ما يجي واحد يسوي معاملة يقول هاي المعاملة صحيحة وجعلت الصحة لهذه المعاملة، فإنما يجعله الشارع على نهج القضية الحقيقية الذي موضوعها كلي البيع الصادر بين الطرفين صحيح، هذا لا تعالى الشارع. وأما الصحة ليست إلا لأجل انطباقها على ما هو المجعول كما في الأحكام التكليفية، فالمسألة مسألة انطباقية قهرية، لا أنها من المجعولات الشرعية. ثم إنه يا شيخنا إذا قلنا أن الصحة مجعولة في باب المعاملة، فهل الفساد مجعول أو الصحة فقط هي المجعولة؟ عبارة المصنف دقيقة. لما جاء للعبادات قال وأما الصحة بمعنى سقوط فهي من لوازم الإتيان، نعم. وما ذكر الفساد في العبادات وكذا، ثم ذكر في آخر ذيل كلامه في العبادات العبارة فيكون الصحة والفساد فيه حكمين مجعولين، فيظهر من صدر كلامه الصحة بعدين أنه مجعولة، بعدين جعل ذكر في الذيل أن الظاهر أن الصحة والفساد في العبادات كلاهما مجعولان، فهل الصحة والفساد في المعاملات أيضا كلاهما مجعولان، أو أن الصحة هي المجعولة دون الفساد، وهل هناك حاجة لجعل الفساد أصلا؟ هل الشارع يجعل الفساد أو يجعل الصحة؟ واضح السؤال؟ ها شيخ إبراهيم كله عليك اليوم الأسئلة. سيدنا ما سألناك السنة كثير، ذهبت بعيدا. هل الفساد مما جعله الشارع أو بس جعل الصحة؟ والفساد ما مجعول. شوف اقرأ العبارة في المعاملات، وأما الصحة في المعاملات، شوف صح، فهي تكون مجعولة. بعدين قال نعم صحة كل معاملة وفسادها مسألة ثانية، بس ما ذكر هنا أن الفساد مجعول. بخلاف ما ذكره في العبادات. قال كما ربما يحكم بثبوتهما لعدوى القضاء فيكون الصحة والفساد في حكمين مجعولين. نعم. وعدم اللزوم يحتاج إلى جاء لأن الصحة هو لزوم. الصحة قصكم عدم لزوم اللزوم أو عدم لزوم.
نعم الصحة سقوط.
شنو يعني؟ إحنا عندنا وجوب الإعادة وعدم الوجوب. وجوب الإعادة والقضاء هذا الفساد. الصحة عدم وجوب الإعادة والقضاء. شيخنا شيخ قد يقال شيخنا الجليل أن الفساد في المعاملات لا يحتاج إلى جعل، فإنما يجعل ما يحتاج إلى الجعل وتصدي الشارع بالإمضاء هو الصحة، وأما الفساد يكفي عدم الإمضاء لأنه يجعل الفساد. لا نحتاج أن الشارع يأتي ويتصدى لجعل شيء وجودي يسمى الفساد. لغو ما لثمره. يكفي أن لا يمضي. عدم الإمضاء مساوق للفساد. هذا عدم الإمضاء. فإما أن يمضي أو لا يمضي. لا يحتاج أنه يمضي العدم أو يحكم بالعدم. فإذا أمضى ترتب عليها الأثر، إذا ما أمضى ما في إمضاء، فنرجع إلى أصالة الفساد في المعاملات خلاص. أما في باب العبادة في موارد الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية، إما أن الشارع يوجب الإعادة والقضاء أو لا يوجب الإعادة والقضاء، إذ لا يوجد تلازم، لأن الشيخ الآخر ذكر في بحث الإجزاء أن ثبوتا توجد أربع صور في موارد الأوامر الاضطرارية والأوامر الظاهرية، وفي بعض الصور في إجزاء يعني فلا يجب الإعادة والقضاء، وبعضها ليس فيه إجزاء فيجب الإعادة والقضاء. فهناك محتملات ثبوتية، تعيين أحد المحتملات الثبوتية يحتاج إلى جعل من الشارع، إما نفيا أو إثباتا، إما أن يقول يجب عليك أو لا يجب عليك. وسكوت الشارع لازم أعام، تفتين؟ لو سكت الشارع ما الدخل، المكلف أتى بالأمر الظاهري والشارع ما تصدى، نقول يحتمل ثبوتا احتمالات تقتضي وجوب الإعادة احتمالات، فلا بد أن يتصدى الشارع لبيان إما وجوب الإعادة والقضاء أو عدم وجوب الإعادة والقضاء. فالفساد بمعنى وجوب الإعادة والقضاء، هذا جعل شارع. الصحة بمعنى أنه لا يجب عليك الإعادة والقضاء. أما في باب المعاملات حيث أنها إمضائية فيكفي عدم الإمضاء، لا يحتاج أنه يتصدى لجعل أمر عدمي أو حكم شريف يسمى الفساد، جعلت الفساد لمعاملة، ما نحتاج، فليكفي فيها عدم الإمضاء.
الصحة يعني
تكون أشبه
يا الصحة
حكم وضعي، يعني بلي حكم وضعي لازمه لبن الاستيفاء الملاك. نظير الشارع إذا قال يجب الشيء، مدلول الالتزام له هو أن هنا ملاك. الشارع يقول جعلت الصحة، صحيح هذه الصحة المجعولة بمعنى عدم وجوب الإعادة والقضاء في الموارد الاضطرارية أو الظاهرية، يكشف على أن المكلف استوفى الملاك أو بقى ملاك أسقطه الشارع امتنانا. هذه مدلولات التزامية، مو جاء بسير شيء إلى الملاك، وليس إرشادا إلى الملاك المحض. هناك جعل شرعي لازم هذا الجعل أنما أتى به معجز أو مستوفي لتمام الملاك، على ما ذكر مفصلا في أي بحث في بحث الإجزاء. قال نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس إلا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا. سبب شنو سببا يعني؟ شنو مجعول سببا؟ المجعول سببا، هذا عندهم نزاع في بحث المعاملات، هل أن المجعول السبب أو المسبب؟ نقول شيخنا بناء على أن المجعول هو المسبب، المسبب لا معنى للبحث في الصحة والفساد فيه. لما ذكرنا يا شيخ أحمد، لا تنسى المطالب، أن المسبب بسيط والبصائط لا معنى لعروض الصحة والفساد. فإذا تدعي أن الصحة مجعولة، مجعولة إذن لمن؟ للسبب. متى ما فرضت أن الشرع جعل الصحة، إذن لابد أن تفترض أن هذه الصحة مجعولة سببا. أما المسببات فهي من الأمور غير القابلة لطرق الصحة والفساد. قال: مع ما هو المجعول سببا وعدم المجعول، كما هو الحال في التكليفية من الأحكام، ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ليس إلا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام. هذا تمام الكلام في المجعولية. البحث السابع، الأصل في المسألة. تارة دقيقوا في البحث، تارة نتكلم عن تنقيح الأصل في المسألة بلحاظ البعد الأصولي، المسألة الأصولية، وتارة نبحث عن الأصل في المسألة بلحاظ نتيجة المسألة الأصولية، أي المسألة الفقهية. فهنا بحثان: البحث الأول أن نضع يدنا على المسألة الأصولية فنقول: هل أن النهي يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ فإذا أتينا إلى البراهين ولم يتم عندنا برهان، شككنا ووصلت النوبة إلى الشك، فشككنا أن النهي هل يدل على الفساد؟ أو لا يدل على الفساد، فهل يوجد عندنا أصل عملي ينقح حال المسألة الأصولية ويرفع الشك بلحاظ المسألة الأصولية، وهي دلالة النهي أو عدم دلالتها على الفساد أو لا؟ فنبحث عن دلالة النهي. المسألة شنو؟ أصولية. البحث الثاني أننا نغض عن المسألة الأصولية، بالنتيجة عبادته صحيحة فلا يجب الإعادة والقضاء، أو أن عبادته فاسدة فيجب الإعادة والقضاء، بالنتيجة المعاملة ترتب عليها الأثار أو لم يترتب عليها الأثار. دوختنا أن النهي يدل على الفساد أو ما يدل، أنا ما أفهم هالحكي مالكم، أنا أفهم أن يجب الإعادة والقضاء لو ما يجب، هل يترتب الأثر أو لا؟ هذا بلحاظ نتيجة المسألة الأصولية التي هي مسألة فقهية. فتصل النوبة إلى: هل يوجد أصل بلحاظ المسألة الفرعية الفقهية أو لا؟ ذكر المصنف أنه لا أصل في المسألة يعول عليه عند الشك إذا لاحظنا البعد الأول، وهي أي مسألة؟ الأصولية. إذ الأصل المتعارف في المقام إما براءة أو استصحاب. براءة ما له معنى، مبحثنا في الشك في التكليف، بحثنا في الدلالة، دلالة بحث الصدقاء، دلالة واشتخلها بالبراءة، البراءة تنقح الدلالة؟ لا. وكذا لا معنى للاستصحاب، إذ لا يوجد يقين سابق كان النهي موجود ولا يدل أو يدل، فنشك في الفقه، مع أن الاستصحاب لا ينقح الدلالات كما ذكرنا مرارا وتكرارا. إذن الاستصحاب إن الظهور يحتاج إلى ظهور، الاستصحاب ما ينقح، الاستصحاب لا ينقح ظهورا كما بحثنا، لا معنى لاستصحاب الظهور، واضح. إذن لا يوجد عندنا أصل بلحاظ المسألة الأصولية. أما إذا جئنا للمسألة الفقهية فبينا أنه إذا شككنا أن المعاملة الآن صحيحة أو لا، إذا وجدت عمومات وإطلاقات عامة ترفع الشك، أوفوا بالعقود، حل الله البيع، تجارة عن تراض، فبها ونعمت تدل على أصالة اللزوم في جميع المعاملات. إن لم تتم عندنا هذه العمومات والإطلاقات فتصل النوبة إلى استصحاب عدم ترتب الأثار. إن ما قبلنا الاستصحاب تصل النوبة إلى أبحاث العلم الإجمالي والبراءة الذي ذكرناها. أما بلحاظ العبادة فإذا قلنا أن النهي عن العبادة لم ندري أنه يدل على الفساد أو لا، بالنتيجة المكلف يعلم باشتغال عهدته بالصلاة بين الحدين، فلو اكتفى في مقام الامتثال بالصلاة التي انصب عليها النهي لا يحرز الفراغ، إذ لعله النهي يدل على الفساد، صحيح، فيكون المورد من موارد الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وإن شئت قلت بعبارة أخرى أنه متى ما وجد النهي فيستحيل ثبوت الأمر لاستحالة اجتماع ضدين، وقد فرضت أن هناك نهي بغض النظر عن دلالة الفساد، الآن هناك نهي، متى ما وجد النهي فلا أمر، إذا ما قام فإن العبادة حينئذ صحيحة، إما لعدم الأمر بناء على الحاجة إلى الأمر أو لعدم إحراز الوفاء بالملاك، إذ الكاشف عن الملاك هو الأمر. إذن مع فرض أن هناك نهي فلا أمر، والصحة إما متوقفة على وجود أمر ولا أمر أو على الملاك، ما هو الكاشف عن الملاك في المقام؟ ما في كاشف عن الملاك إلا الأمر، والأمر ما موجود فلا كاشف، فحينئذ يكون العبادة التي أتى بها فاسدة فلا يكتفى بها في مقام الامتثال. واضح؟ قال الشيخ: لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة، هي مسألة الأصولية، في دلالة النهي على الفساد، نعم كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد، هي في المعاملة الآن، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملات، وأما العبادة فكذلك، يعني لا أصل يعول عليه بلحاظ المسألة الأصولية، والأصل أيضا الفساد بلحاظ المسألة الفرعية لعدم الأمر بها مع النهي عنها كما لا يخفى. إنزين خير يا طير، ماكو أمر، إذا ماكو أمر الصحة إما تتوقف على وجود الأمر أو على الملاك على رأي الآخر، ولا كاشف عن الملاك في المقام إلا الأمر، الأمر ما موجود، فما هو الكاشف عن وجود الملاك؟ وأن المأتي به واف بالمأمور به. واضح إن شاء الله، تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.